بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني رحمه الله: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية المسجد حال الخطبة. وإلى ذلك ذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر، وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين، وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك. قال: وذهب الثوري وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة، حكى ذلك الترمذي، وحكاه القاضي عياض عن مالك والليث وأبي حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين، وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري، ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعروة بن الزبير، ورواه النووي عن عثمان، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. وبعض الآثار التي أشار إليها المؤلف هنا عن الصحابة ليست صريحة في هذا المذهب، ليست صريحة كما سيأتي، ولكن الخلاف مشهور. وكما ترى أن الترك عزي إلى الجمهور، وسيناقش الشوكاني أدلة من يقول بأنه لا تصلى تحية المسجد والإمام يخطب، والصحيح مقدما أنه يصليها لصراحة الأدلة ووضوحها. وأما ما اعترض به من اعترض فاعتراضاتهم إما بأدلة ضعيفة أو أحاديث صحيحة متأولة أو محتملة. قال: وأجابوا عن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك بأن ذلك واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك. قال: ويدل على ذلك ما وقع في حديث أبي سعيد أن الرجل كان في هيئة بذة، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين، صل الركعتين وحض الناس على الصدقة. فأمره أن يصلي ليراه الناس وهو قائم فيتصدقون عليه. ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة، وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه. ولو كانت صلاة الركعتين غير مشروعة في وقت الخطبة لقال له: قم، بدون أن يصلي قم فيراه الناس. قال: ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث: لا تعودن لمثل هذا، أخرجه ابن حبان. لا تعودن لمثل هذا ممكن أن يحمل لا تعودن للجلوس بدون صلاة الركعتين. ورد هذا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية، والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين لا يجوزون الصلاة في هذا الوقت لعلة التصدق، ولو ساغ هذا لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به، كذا قال ابن المنير. يعني معناه من أراد أن يصدق عليه الناس يقوم يصلي ركعتين ولو في وقت الكراهة، إذا كان هذا هو الاستدلال الصحيح. ومما يرد هذا التأويل ما في الباب من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، فإن هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، هذا عام ليس فيه فقير ولا صاحب هيئة بذة ولا ثياب مقطعة، عام. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة خطاب لسائر الصحابة، وهو خطاب للأمة. قال النووي: لا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. قال الحافظ: والحامل المانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. قالوا: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر لاغي بالإنصات، فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى. والجواب عن هذا أن هذا من العام المخصوص. وعرضوا أيضا بقوله: للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب قد آذيت، وقد تقدم. قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وهذا ممكن أن يحمل كما سيأتي على أنه أمره بالجلوس لأنه قد صلى. فقد يصلي الشخص مثلا في مؤخرة المسجد ثم يمشي يتخطى رقاب الناس فيقال له جلس، ليس معناه أنه جلس بدون صلاة، وليس في الحديث دليل على ذلك، وهو محتمل أنه قد صلى. قالوا: وبما أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رفعه إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، وهذا حديث ضعيف جدا إن لم يكن متروك أو موضوع، وسيأتي كلام المؤلف عليه. ويجاب عن ذلك كله بإمكان الجمع، وهو مقدم على المعارضة المؤدية إلى إسقاط أحد الدليلين. أما في الآية فليست الخطبة قرآنا، وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال قراءته عام مخصص بأحاديث الباب، فلا يجوز الانشغال عن الخطيب بأي شيء إلا صلاة الركعتين، لأنه قد جاء فيها الدليل. وأما حديث إذا قلت لصاحبك أنصت فهو وارد في المنع من المكالمة للغير، ولا مكالمة في الصلاة، فالمصلي يناجي ربه لا يتكلم مع أحد، ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة لكان عموما مخصصا بأحاديث الباب. قال الحافظ: وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، لحديث أبي هريرة المتقدم أنه قال: يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ في بعضها: أرأيت سكوتك، فأطلق على القول سرا السكوت، كأنه ساكت، الذي يصلي كأنه ساكت لأنه لا يتحدث مع أحد. وأما أمره صلى الله عليه وسلم لمن دخل يتخطى الرقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها، فيحتمل أن يكون أمره بالجلوس قبل مشروعيتها، قبل مشروعية تحية المسجد، أو أمره بالجلوس بشرطه وهو فعل التحية، يعني اجلس بمعنى صلي ثم اجلس، أو كما تقدم وقلنا، أو أنه يحتمل أنه قد صلى وتخطى الرقاب بعد أن صلى الركعتين وقد عرفه قبل ذلك، أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة وقد ضاق الوقت عن التحية. يعني هذا الحديث محتمل احتمالات كثيرة. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال فما هو الجواب؟ ضعف الاستدلال به، أو نقول بطل الاستدلال به. ها عند من؟ ولا نقول بطل. بعض أصحاب الأصول يقولون إذا تطرق الدليل الاحتمال بطل الاستدلال به، وهذه مقولة منتقدة، فلا يبطل الاستدلال به ولكن يضعف. قال: وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف لأن في إسناده أيوب بن نهيك، قال أبو زرع وأبو حاتم: منكر الحديث، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله، وقد أجاب المانعون عن أحاديث الباب بأجوبة غير ما تقدم، وزيادة على عشرة أوردها الحافظ، عشرة أوردها الحافظ في الفتح، بعضها ساقط لا ينبغي الاشتغال بذكره، وبعضها لا ينبغي إهماله. فمن البعض الذي لا ينبغي إهماله قولهم إنه صلى الله عليه وسلم سكت عن خطبته التي فرغ سليك من صلاته، قالوا: يدل على ذلك حديث أنس المتقدم. ويجاب عن ذلك بأن الدارقطني وهو الذي أخرجه قال إنه مرسل أو معضل. وأيضا يعارضه اللفظ الذي أورده المصنف عن الترمذي على أنه لو تم لهم الاعتذار عن حديث سليك بمثل هذا لما تم لهم الاعتذار بمثله عن بقية أحاديث الباب المصرحة بأمر كل أحد إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يوقع الصلاة حال الخطبة. يعني لو مثلا قبلنا قولهم في مسألة حديث سليك، طيب وبقية الأحاديث؟ ومنها أنه لما تشاغل صلى الله عليه وسلم بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع، إذ لم يكن منه صلى الله عليه وسلم خطبة في تلك الحال. وقد ادعى ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة، قال الحافظ: وهو أضعفها. ومن هنا نستفيد ماذا؟ اختلاف أفهام العلماء، وهم علماء، هذا يقول أقوى الأجوبة وهذا يقول لا هذا أضعف الأجوبة، فالعلماء تختلف أفهامهم. وصحيح أن هذا الجواب ليس بقوي، فإن قوله سقط فرض الاستماع عندما خاطبه، لكنه ما صلى إلا بعد أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبته ودخل في الخطبة وقام سليك يصلي. قال الحافظ: وهو أضعفها، لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطبته، وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة فصح أنه صلى حال الخطبة، ومنها أنهم اتفقوا على أن الإمام يسقط عنه التحية مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبة، فسقوطها على المأموم بطريق أولى، طريق الأولى، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. القياس معمول به بشروطه وضوابطه، فإذا جاء القياس وصادم الدليل فلا يعمل به، يقولون هذا قياس فاسد. ومنها، وما معنى هذا؟ معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خاطب الأمة أن يصلوا ركعتين، وأما هو فهو الخطيب، فالسنة في الخطيب إذا دخل المسجد وقت الخطبة هل يدخل يصلي ركعتين أو يصعد المنبر مباشرة؟ يصعد المنبر. أما المأموم لا، ولا يقاس الإمام على المأموم في هذه المسألة. ومنها عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا. قال الحافظ: وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد وهو من أهل المدينة. وأيضا هذا المنع الذي اشتهر عن أهل المدينة، هل المراد به صلاة ركعتي تحية المسجد أم أنهم يعنون التنفل المطلق إذا جاء الخطيب؟ الأدلة التي تقدمت توحي بأن النهي عن ماذا؟ عن الاستمرار في التنفل إذا جاء الخطيب. فمثلا من كان يصلي من الصباح وجاء الخطيب ماذا نقول له؟ نقول له: قف، أنت في المسجد تصلي من الصباح، خلاص جاء الخطيب. ولا يشمل هذا من جاء متأخرا إلى المسجد والخطيب على المنبر. قال: روى ذلك عنه الترمذي وابن خزيمة وصححه، وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك. وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا فاعتمادهم في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال، لأنها ممكن أن تحمل على النهي عن التنفل المطلق لمن كان في المسجد إذا جاءهم الخطيب، على أنه لا حجة في فعل أهل المدينة ولا في إجماعهم على فرض ثبوته كما تقرر في الأصول. وأنت تعلم أن الشوكاني في هذا الباب ما حاله في مسألة الإجماع؟ الشوكاني شديد في الإجماع عموما، فكيف إجماع أهل المدينة فقط؟ لا يرى الإجماع، يعني لا يرى الإجماع الذي يدندن به كثير من الفقهاء، لا أنه يرد الإجماع مطلقا. قوله في حديث الباب: وليتجوز فيهما، فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة، ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة. وهذا من الأدلة على صلاة التحية لمن دخل والإمام يخطب. يعني قوله وليخفف فيهما، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد من أنه سيصليها والإمام يخطب، ولهذا يخفف حتى يدرك الإمام والخطيب. قوله فليصلي ركعتين، فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين، يعني ما يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين بعد الوضوء وركعتين من الضحى وينتهي الخطيب وهو قد انتهى. طيب لو كان الخطيب ممن يقول الزور والباطل، ممن يقول الزور والباطل، هل له أن يصلي؟ يصلي أو يسبح. إن كان لا يلفت الأنظار وربما يسبب له فتنة أو أذية لا بأس، يصلي له ما تيسر. كان أنس بن مالك يسبح والحجاج يخطب، لأن الله يقول: فاسعوا إلى ذكر الله. وإذا كان الخطيب لا يأتي بذكر الله، وإنما كما كان شيخنا رحمه الله يقول بعض الخطباء يجعل الخطبة نشرة أخبار، فهذا ما هو ذكر الله، فلا ينبغي أن تستمع له. قال المصنف رحمه الله: ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم. وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما. رواه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح بدون زيادة صليت ركعتين قبل أن تجي، فزيادة قبل أن تجي هذه شاذة، قاله العلامة الألباني رحمه الله. ولهذا لا نحتاج إلى شرح هذه اللفظة ولا إلى تفسيرها ما دام أنها ضعيفة. وقوله قبل أن تجي يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليس تحية للمسجد، لكن للأسف هذه الرواية شاذة فليس فيها دليل. حديث ابن ماجه هذا هو كما قال المصنف وصححه العراقي وقد أخرجه أيضا أبو داود من حديث أبي هريرة والبخاري ومسلم من حديث جابر، لكن ليس فيه قبل أن تجي، هل صليت قبل أن تجي؟ وقد ذهب إلى مثل ما قال المصنف الأوزاعي فقال إن كان صلى في البيت قبل أن يجي فلا يصلي إذا دخل المسجد، وهذا فيه نظر لأنه لا دليل عليه، لأنه لن يصلي في البيت تحية المسجد، فهذه تخص المسجد فما علاقة البيت بها؟ وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقا قال في الفتح، ويحتمل أن يكون معنا قبل أن تجي أي إلى الموضع الذي أنت فيه، وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخرة المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى، ويؤيده أن في رواية لمسلم أصليت الركعتين بالألف واللام هو للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد، وشرح هذه اللفظة مع ضعفها لا يحتاج إليه. المهم الخلاصة في هذا الباب أنه يشرع للمصلي أن يصلي تحية المسجد وإن كان الخطيب على المنبر، لكن لا ينبغي له أن يمطط وأن يطيل فيها، ويصليها حيث استقر به مجلسه، فلا يزاحم الناس ولا يتخطى رقابهم ولا يتقدم فيؤذيهم، يصلي في أي مكان وصل إليه ووجد فيه فرجة. وأما غير من دخل إلى المسجد وكان فيه فإنه عند قدوم الإمام ينبغي له يتوقف تماما عن التنفل قبل الجمعة.